بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين، فلعن الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المسألة الرابعة، يعني من اللواحق التي أضاف إلى هذا الفاصل المحقق رضوان الله عليه، قال: الرابعة، لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة لم يجز لأنها معصية، وكذا لو أوصى بصرف شيء في كتابة التوراة والإنجيل لأنها محرفة، ولو أوصى للراهب والقسيس جاز كما تجوز الصدقة عليهم. فذكر ثلاثة فروع أو المسائل. أولا، لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة لم يجوز، وصيته غير جائزة. لماذا؟ لأنها معصية. لعل إن بناء الكنيسة والبيعة معصية، ولكن لأنها الضمير مؤنث ولم يجوز مذكر، فلا محيس الظاهر أن نقول لم يجوز، يعني لم يجوز الإيصاء نعيد إلى المصدر، ولأنها نعيد الضمير إلى اسم المصدر يعني الوصية، يعني لم يجوز الإيصاء لأن الوصية معصية، وإلا كان المفروض القياس أن يقول لم تجز لأنها معصية أو لم يجز لأنه معصية، ولكنه قال لم يجز لأنها معصية، فلا بد لتصحيح الكلام أن نقول لم يجز الضمير عائد إلى إيصاء المصدر، ولأنها تعود إلى الوصية اسم المصدر، حتى نصحح الكلام. وتعليل عدم الجواز كون الوصية معصية، وكذا لو أوصى بصرف شيء في كتابة التوراة والإنجيل كذلك لم يجوز لأنها محرفة، بما أن التوراة والإنجيل محرفة فالإيصاء بكتابتها كذلك معصية لأنها محرفة. ولو أوصى للراهب والقسيس جاز كما تجوز الصدقة عليهم، أوصى بشيء من ماله لراهب أو قسيس هذا لا بأس به. لماذا؟ والصدقة كذلك جائز عليهم، كما يجوز أن نتصدق إلى الرهبان وإلى القسامسة كذلك يجوز الإيصاء لهم. صاحب الجواهر رضوان الله عليه عندما يذكر هذه المسألة يعلق على قوله ببناء كنيسة أو بيئة، قال: أو غير ذلك معبدا لهم ومحلا لصلاتهم. إن أي بناء، أي مؤسسة كمعبد لهم ومحلا لصلاتهم ونهبها من عباداتهم الباطلة، ورجع الأمر إلينا لم يجوز لنا إنفاذها. ورجع الأمر إلينا، يعني لو كان عندهم لا إشكال، ولكن إذا رجع إلينا لم يجوز لنا إنفاذها لأنها معصية، يعني لأن وصيتهم معصية أو لأن عباداتهم معصية، ولذلك لم يجوز لنا أن نفعل. ثم قال: والوصية فيها غير جائزة إجماعا في المنتهى ومحكي التذكرة وغيرهما، بل هو محصل. يعني حرمة الوصية، عدم جواز الوصية أمر إجماعي ذكره، يعني نقل هذا الإجماع علامة رضوان الله في المنتهى وفي التذكرة وغيرهما، بل هو محصل، هو بنفسه كذلك يصدق أن هذا الإجماع إجماع، يخبر عن الإجماع، يعني تم عنده الإجماع غير ما حكى المنتهى والتذكرة. هنا بالنسبة إلى هذا الأمر ظاهر كلام الجواهر رضوان الله عليه في بادئ الأمر يقول أو غير ذلك معبدا لهم ومحلا لصلاتهم ونهبهم من عبادة باطلة ورجع الأمر إلينا لم يجد لنا إنفاذها، يعني عدم الجواز عدم الإنفاذ بواسطة المسلمين لا يجوز. وفي آخر كلامه يقول والوصية فيها غير جائزة، والوصية فيها غير جائزة ظاهر في البطلان، يعني الوصية باطلة غير مفيدة. ولكن المصنف لا، من أول الأمر قال لم يجوز لأنها معصية، لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة لم يجوز لأنها معصية، فعدم الجواز يعود إلى نفس الذمي، يعني ليس له أن يوصي لأنها معصية. فعلى ذلك هذا الكلام من صاحب الجواهر رضوان الله عليه. وثم بعد ذلك أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه يروي يذكر عن الشهيد رضوان الله عليه يقول هذا عبارة صاحب الجواهر هكذا والوصية في قال نعم قال لكن يظهر عفوا وعن الشهيد يقول وعن الشهيد أن هذا ليس على إطلاقه بل هو في موضع ليس لهم الإحداث فيه، يعني عدم الجواز إنما يكون فيما لم يكن في عقد الهدنة أو عقد الذمة أن يبنوا الكنائس، ولكن إذا لم يكن هذا الشرط في عقد الهدنة أو عقد الذمة يجوز لهم هذا. فيقيد الشهيد رضوان الله عليه عدم الجواز بما إذا لم يكن لهم ليس لهم الإحداث فيه، ولكن إذا كان مأذونا لهم لم يشترط عليهم عدم إحداث الكنائس والبيع يجوز. ثم صاحب الجواهر رضوان الله يعلق على كلامه يقول وفيه أن عدم جواز إنفاذنا لها إذا رجع الأمر إلينا باعتبار كونها معصية في نفسها، يعني عندما نقول لا يجوز يعني لا يجوز إنفاذنا لهم، نحن كمسلمين لا يجوز لنا أن ننفذ ونعمر لهم الكنيسة أو البيع. لماذا؟ لأنها معصية. وهو المراد من عدم صحتها، يعني هذا التعبير الذي ليس صحيح مراد من عدم الصحة، يعني عدم الصحة نحن نفعل، فإن لم يرجع الأمر إلينا لم يكن لنا التعرض لهم فيما يقتضيه شرعهم، يعني هم إذا أرادوا أن يبني كنيسة أو بيئة ليس لنا أن نمنعهم، لأن إنشاء الكنيسة والبيئة على شرعهم جائز، جائز لهم. فأعاد الكلام إلى أنه إنما الأمر الذي لا يجوز لا يجوز للمسلمين إنشاء البيئة والكنيسة لا لهم. هذا الكلام من صاحب الجواهر أولا نرى هناك تهافت في صد كلامه رضوان الله عليه مع ذيله، يعني بين الصد والذيل ليس التناسق، أنه رضوان الله عليه في بادئ الأمر يقول أو غير ذلك معبدا لهم ومحلا لصلاتهم ونهبها من عبادتهم باطلة ورجع الأمر إلينا لم يجوز لنا إنفاذها لأنها معصية. فعلى ذلك يعني نحن كمسلمين لا يجوز لنا. ثم يضيف ويقول والوصية فيها غير جائزة، والوصية فيها غير جائزة يعني الوصية غير نافذة غير صحيحة. فعلى ذلك هو في كلمته في نص كلامه يفيد أمرين، أولا لا يجوز لنا إنفاذ هذا الشيء أن نبني كنيسة أو بيع لهم، ثانيا النفس عملهم عمل غير جائز، غير النفس الوصية وصية باطلة غير جائزة. يقول والوصية فيها غير جائزة إجماعا. فعلى ذلك هذا في أول كلامه، ثم ينسب الإجماع إلى منتهى ومحكية التذكرة يعني عن العلامة في كتابي، ثم يقول بل هو محصل يصدق الإجماع، ولكنه رضوان الله عليه عندما يأتي في آخر كلامه يقول وعن الشهيد أن هذا ليس على إطلاقه. كما رأينا هناك التهافت بين الصدر والذيل، صدره يغيد عدم الجواز علينا كمسلمين، ثم بعد ذلك يقول لم يجوز الوصية، يعني بطلان الوصية. وكلامنا وصيتهم لا وصية الآخرين، لو أوصد ذمي ببناء الكنيسة. ثم يدعي الإجماع، ثم هو بنفسه أتى بكلام الشهيد رضوان الله عليه أنه خالف هذا الأمر. يقول وعن الشهيد أن هذا ليس على إطلاقه، بل هو في موضع ليس لهم الإحداث فيه. يعني إنما لا يجوز لنا بناء ولا يجوز وصيتهم إلا إذا في موضع ليس لهم الإحداث فيه. فعلى ذلك الإجماع الذي ادعى في بادئ الأمر لا يناسب ذكر كلام الشهيد رضوان الله عليه على خلافه، لأن هؤلاء الذين تعرضوا لهذه المسألة لم يكن كثير من الفقهاء. فالشهيد رضوان الله عليه إذا خالف لا يمكن أن نغر بالإجماع. ثم عندما يذكر كلام الشهيد يقول وفيه أن عدم جواز إنفاذنا لها إذا رجع الأمر إلينا باعتبار كونها معصية في نفسها، وهو المراد من عدم صحتها. على كل حال كأنه صاحب الجواهر رضوان الله عليه أراد أن يقول، ولو في كلامه في لفظه يمكن تحفظ، ولكن الظاهر أنه يقول أن إنما لا يجوز لنا إنفاذ وصيتهم في بناء الكنيسة والبيئة، ولكن هم إذا أرادوا أن يبنوا لا يجوز لنا أن نزاحمهم. ولذلك في آخر هذه المقطع من كلامه يقول وكونها وفيه أن عدم جواز إنفاذنا لها إذا رجع الأمر إلينا باعتبار كونها معصية في نفسها، يعني عدم جواز الإنفاذ لأنها معصية، وهو المراد من عدم صحتها. يعني المراد من عدم الصحة ليس عدم صحة الوصية، بل مراد من عدم صحتها يعني عدم الجواز لنا أن نبني لهم الكنيسة أو البيئة، أن ننفذ الوصية التي أوصوا بها. فإن لم يرجع الأمر إلينا لم يكن لنا التعرض لهم فيما يقتضيه شرعهم. هذا بالنسبة إلى كلام المصنف رضوان الله عليه، كلام الجواهر تعليقا على كلام المصنف. فأولا ذكرنا التهافت، وثانيا الإجماع غير حاصل ما دام مثل الشهيد خالف صريحا هذا الأمر. ثالثا أنه رضوان الله عليه يقول لأنها معصية أو عبادات، هو خصوصا هكذا يقول، أو غير ذلك معبدا لهم ومحلا لصلاتهم ونحوها من عباداتهم الباطلة، لأنها معصية، المراد لأن عباداتهم معصية. بينما هذا أمر لا يمكن تسليمه أن عباداتهم بعينه معصية. لماذا؟ لا، وكذلك أو أن نقول الوصية معصية، وصية بإنشاء الكنيسة والبيئة معصية. لماذا؟ لأننا نرى أن ما يمتاز به أهل الكتاب كونهم أهل الكنيسة والبيئة، أهل الصلاة، ولهم كتاب، يعني كتاب لهم كتاب التوراة والإنجيل. امتيازهم على سائر الكفار من المشركين أن لهم البيئة ولهم الكنائس وهم أهل العبادة لله تبارك وتعالى. وذكر هذا الأمر، فالأمر الذي هو معصية ليست عبادتهم، بعض أباطيلهم هي معصية ولكن عبادتهم لا إشكال فيه. وبعبارة أخرى تلك العبادات تسونهم عن كثير من المعاصي. المسيحي الذي هو لا دين له، الفاسق والفاجر من المسيحية، كما قال الله تبارك وتعالى في هذه آية الذمة، ونحن ذكرنا سابقا قاتل الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، من قلنا للتبعيد، يعني هؤلاء الذين لا يبالون لا بالله ولا بالقيامة وليس لهم عمل، هؤلاء قاتلوهم. هناك كذلك أن صلاتهم وعباداتهم أحسن من عدمها. وجود الكنائس والبيئة، هم أهل الكنائس والبيئة أهم. ولذلك في القرآن نرى آيات متعددة من القرآن تمدهم من خلال الكنائس والبيئة وكونهم أهل العبادة. يقول ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، هذا بالنسبة إلى كتابهم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يعني هؤلاء الذين يقيمون التوراة والإنجيل يتقيدون بدينهم، هؤلاء أمة مقتصدة، ولكن كثير منهم ساء ما يعملون. بعد آيتين كذلك يقول قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. هذا كذلك كثير منهم لا كلهم، يلومهم على أنهم لم يلتزموا بدينهم، فسقوا وفجروا. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون بعد ذلك؟ يعني هؤلاء الذين لا يقيمون لتوراتهم ولكتابهم، لا يلتزمون بالكتاب، كيف تتوقع أن يجعلوك حكما؟ هؤلاء لا يجعلون التوراة الذي عندهم حكما، فكيف يحكمونك؟ فكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين؟ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هؤلاء الذين لا يقيمون كتابهم التوراة، لا يعملون بالتوراة، أولئك هم الكافرون. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له، يعني يعفو كما في باب القصاص. هناك الله تبارك وتعالى يشجعنا بأن نعفو عن القاتل فهو كفارة له، فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، عندهم عهدين التوراة والإنجيل، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فعلى ذلك الآيات المباركات وغيرها من الآيات تدل على هؤلاء الملتزمون منهم أمرهم أحسن من هؤلاء الفساق الفجرة الذين لا يعملون. فعلى ذلك إنشاء الكنائس والبيئة أو صلاتهم وعباداتهم أمر مرغوب إليه إذا كان مسيحي، ولكن مسيحي يكون ملتزم بالدين. الله تبارك وتعالى عندما يقارن بين اليهود والنصارى يقول إن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وأقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. لماذا؟ ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. يعني أن النصارى هم أفضل من اليهود لأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. فعلى ذلك وجود القساوسة والرهبان ووجود الكنائس لهم، ومن يلتزم بذهاب إلى الكنيسة والتاع لله والعبادة، هذا أمر مرغوب إليه، وليس نفسه معصية، عبادته معصية. نعم باطلهم إذا يعبدون من دون الله بعض كلماتهم الذي بعضهم يقولون منهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وكذلك لقد كفر الذين، تعبير تبعيد الآية الآن لسه ذاك الآية غريب المذهب هكذا، كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هذا خلاف. ولكن ليس كل أعمالهم وعباداتهم أو هؤلاء الذين لم يقولوا بذلك ولم يلتزموا بذلك. والآن أنا كما ولو ما بحثت بحثا كاملا، هناك خلاف بين المسيحية في معاني هذه الأمور، أن عيسى ابن الله هل هو ابن أو لا. بعضهم يقولون بشيء شبيه ما نقول عين الله وأذن الله وكذا بالنسبة إلى موالينا أمير المؤمنين وغيرهم، بعضهم هكذا يشبهون ويدعون نحن أهل التوحيد، نحن لا نعبد إلا الله تبارك وتعالى. على كل حال، فعلى ذلك كذلك يستدلون ب في الجواهر، جواهر صاحب الجواهر كذلك بعدما يذكر هذا الأمر يقول فصارت من كتب الضلال. عندما يذكر زيل كلام المحقق رضوان الله عليه حيث قال وكذا لو أوصى بصرف شيء في كتابة التوراة والإنجيل لأنها محرفة، أن صاحب الجواهر يقول فصارت من كتب الضلال. قال الله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله خرج يوما من داره فوجد في يد عمر صحيفة فقال ما هي؟ فقال من التوراة، فغضب عليه ورماها من يده وقال لو كان موسى وعيسى عليهما السلام حيين لما وسعهما إلا اتباعي. فهو بعد ذلك بالنسبة إلى كتابة التوراة والإنجيل وحرمة هذا الأمر يستدل بآيتين من القرآن. أولا قول الله تبارك يحرفون الكلمة عن مواضعه، وكذلك قول الله تبارك وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. يمكن المناقشة في هذا الأمر. الآية الأولى التي تقول يحرفون الكلمة عن مواضعه يذم بعض هؤلاء الجهلاء منهم الذين كانوا يكتبون شيئا ويقولون هذا من عند الله. يقول الله تبارك وتعالى من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، من الذين، هذا للتبعيد، فيهم فسق وفجر وأهل الكذب والدجل كانوا يفتحون يكتبون أشياء باسم الكتاب ويعرضون على الناس لأموال الدنيوية. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به إلى آخر الآية المباركة. والآية الثانية عندما يتكلم فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم يقول ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، لا كلهم، منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فعلى ذلك هذين الآيتين إنما تتوجه إلى هؤلاء الذين كانوا أهل المكر والخديعة على الناس ويكتبون أشياء ويعرضون عليهم ليكسبوا المال. الله تبارك وتعالى يذمهم في خيانتهم هذا. أما الرواية التي ذكر أن عمر، أولا رواية ضعيفة السند، مرسلة وعامية. مضافا إلى هل هذه الرواية ماذا تفيد؟ هذه الرواية تفيد أنه كان شيئا من التوراة بيده، فوجد في يد عمر صحيفة فقال ما هي؟ فقال من التوراة، فغضب عليه ورماها من يده. لعل هذا الفعل من النبي أن هذا مسلم كان بيده هذا الشيء، ولعله يتأثر من هذه الأشياء، وقطعا هذا من المحرمات. يعني اتباعة التوراة والإنجيل ونشرها في أوساط المسلمين بحيث يصير سببا لضلال الناس وانحراف الناس عن الدين هذا حرام. نسمح لهم أن يبلغوا عن باطلهم عن دينهم كذلك هذا حرام، ولكن كلامنا فيما بينهم ولأنفسهم فيما بينهم وبين أنفسهم أن نقول هذا معصية، هذا أظن أنه ليس صحيحا، لأننا ما دام نغرهم على دينهم ونثبتهم على دينهم ويسامح لهم يسون أهل الذمة، فهم لابد أن يعيشوا طروسهم، وإذا عاشوا الالتزام الديني أحسن مما إذا كانوا من الفساق والفجار والذين لا يبالون بشيء، كما أشرنا إلى آيات التي وردت حول هذا الأمر وغيرها من الآيات. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلى آخر الآيات التي هنا. فعلى ذلك النحل الباطلة إذا أرادوا أن ينشروا دينهم في أوساط المسلمين هذا أمر حرام وهذا خيانة، ولا بد من دفعهم عن ذلك. ولكن إذا أرادوا هم يعيشوا طغوسهم ويكون عندهم معبد يعبدون الله تبارك وتعالى وكذلك يقرؤون التوراة والإنجيل الذي عندهم، هذا لا أظن من معصيتهم، هذا الجهة الحسن لهم، الجهة عدم الحسن، عدم الالتزام بشريعتنا وعدم الاعتراف برسول الله، هذا جهة مساءتنا في هذا الأمر. ثم في آخر هذه المسألة يقول: ولو أوصى للراهب والقسيس جاز كما تجوز الصدقة عليهم. والوجه في ذلك واضح، ما دام الإسلام اعترف بهم وسامحهم أن يعيشوا المسيحيين أو يهود، فعلى ذلك الراهب والقسيس له حق الحياة، فالإسلام إذا أجاز لهم أن يعيشوا حيا على وجه الأرض فلا بأس كذلك أن إحسانوا إليهم وإعطائهم شيئا من المال الصدقة عليهم، كما أن الصدقة جائزة أن تدفع إلى اليهود والنصارى إلى رهبانهم وقساوستهم، كذلك الوصية لهذا الأمر كذلك لا بأس به، لأنهم على كل الناس يحتاجون الأكل والشرب، فعلى ذلك يؤمن لهم هذه الحاجة، كما كان أولياؤنا هكذا يفعلون مع اليهود والنصارى الذين كانوا في عصرهم، كانوا أمير المؤمنين عندما يمر على شارع ويرى أن واحد من اليهود يتسول يقول: ما هذا؟ مظنون الكلام، قالوا لأمير المؤمنين: هذا إنسان كان يشتغل والآن لا يستطيع أن يفعل، فعاتبهم: أنكم استعملتموه ثم إذا صار هكذا تركتموه، فأمر بأن يجرى له من بيت المال معاشه. فعلى ذلك هذا أمر مرغوب إليه، والله تبارك وتعالى في كتابه يقول هذا الآية الكريمة، آية التي تقول أن الله لا يمنع أن نحسن إلى هؤلاء غير المسلمين الذين هم مسالمين معنا ولا يدنون أن يحاربوننا، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، هذا العمل بهذا البر إليهم والخير إسداء الخير إليهم لا بأس به. وفي آخر هناك مسألة أخرى في هذا الفصل، يعني فصل أحكام أهل الذمة، يعني الركن الثالث والخامسة: يكره للمسلم أجرة رم الكنائس والبيع من بناء ونجارة وغير ذلك. يعني رم الكنائس ترميمها يقول رضوان الله يكره، وصاحب الجواهر يقول: ولا يحرم بلا خلاف أجده، بل قد مر ما عن المنتهى من الاتفاق على جواز الرم من شعب منها، من شعب من الكنائس والبيع، ولعل الوجه في الكراهة بعد التسامح فيها أنه نوع إعانة لهم على ما يفعلونه من المحرمات فيها من صلاة ونحوها. ظاهر كلام الجواهر أنه رأى أنه لا دليل صريح على الكراهة، من باب التسامح في أدلة السنن نقول بالكراهة، ولكن وجه الكراهة أنه نوع إعانة لهم على ما يفعلونه من المحرمات فيها من الصلاة ونحوها. مناقشتنا مع صاحب الجواهر: التمثيل بالصلاة ونحوها من المحرمات هذا أمر غير صحيح، صلاتهم ليست محرمة، بعض ما يفعلونه من الشرك بالله تبارك وتعالى، أو بعض لعل بعض العادات التي عندهم وهو محرمة شيء آخر. فعلى ذلك الكراهة، قال لا خلاف في الكراهة وليست بمحرم. ووجه عدم الحرمة أو الكراهة أنهم قد يعيشون بعض الأمور التي ليس بمشروع وليس بمستحسن، من اختلال النساء بالرجال، وكذلك من حكم الباطل الذين كانوا يحكمون ظلما وزورا في زمن رسول الله. والآن لا زال ترى كثير من الكنائس مكان لبعض هؤلاء الذين يعني هم أعوان للظلمة وللمستكبرين، وكذلك شربهم لخمر إذا كان خمرا ما يشربونه في الكنائس من هذه الناحية. انتهينا من هذا الفصل، يعني فصل الركن الثالث من أركان الأربعة في الشرائع. إن بقي منا ركن واحد، وإن شاء الله نرجو أن نستطيع أن ننهي هذا الركن إلى آخر هذا الفصل الدراسي إلى شهر رمضان. وهذا الركن في أحكام أهل الباغي، جهاد أهل الباغي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.